السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، طهارة لهذا الذنب، مغفرة، رحمة، ننال به رضا الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب هو التجارة الرابحة لنا، أن يهدينا وأن يصلحنا ويصلح ديننا وإيماننا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع. والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه التجارة التي لن تبور. يأتيك القرآن يوم القيامة لما يتخلى عنك كل أحد وأي أحد إلا كتاب الله، إلا كلام الله. يأتيك شفيع ينفع ويرفع ويشفع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. يأتيك القرآن هنا يدفع عنك العذاب حتى في القبر يا أخواتي الحبيبات. هو الذي ينفعك، هو الذي يدفع عنك، هو الذي يكون معك لا يتخلى عنك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا شفيعا نافعا رافعا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. أطلب من الأخوات الحبيبات، ما حصل يعني خلل في الإنترنت فلذلك أخذت وقت وتأخرت عليكم فبعتذر منكم، فكان غير مقصود التأخير، حصل يعني عندي خلل في الإنترنت. فأي أخت من الأخوات الآن، الوجه اللي راح نقرأ فيه وستكون دراستنا اليوم في سورة الشعراء لقصة عاد، لقوم عاد، فمن ترسل لنا هذا الوجه حتى أضعه على الشاشة. اليوم حبيباتي هو اللقاء السابع في تفسير سورة الشعراء. اليوم هو اللقاء السابع في تفسير سورة الشعراء. انتبهوا لاسم السورة، وأنا بدأنا في الشرح وبيان ما جاءت به الأنبياء وكيف الأنبياء كانت تأتي بالحق، وكل من الأنبياء كان يأتي بالآيات البينات والبراهين الساطعات اللي الأصل معها ما يكون فيه تكذيب، بخلاف من الشعراء الذين يتبعون الأهواء فلا يستقيمون، لا يكون هناك أمانة، يكون تزيين لشيء هم يريدون، يثنوا على شخص مذموم لأجل المال، يزينوا هؤلاء أصحاب السلطة والأمراء ولأجل أيضا المال. لذلك كأن القرآن بماذا يخبرنا؟ يدافع عن القرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمدت السورة في بيان مقصدها وموضوعاتها. والقصد الأعظم في هذه السورة الدفاع عن القرآن، وبيان أنه هو الآية والبيان والمعجزة لأمة محمد، هو ليس بالشعر ولا بالسحر، خلاف الشعراء الذين كانت لهم الغواية واتباع الهوى. وهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما يجده من عناد قومه، وبيان أن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني مواساة وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحزن. يعني عندما نعتوك وقالوا شاعر وقالوا مجنون، ومن حبيبه؟ من الذي يدافع عنه؟ الله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافع عنه، وأتت جميع هذه القصص كأنها جابرة لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لا تحزن يا محمد، هذا حال الأنبياء، هذا حال من كان قبلك، حتى وإن أنت على حق ومعك الآيات والبراهين الساطعات، فكونهم يقولون ذلك ليس لضعف الآية ولا الحجة، بل السبب أن هذا حال الضالين، هذا حال المضلين. تحكي السورة عن قصص أنبياء أرسلهم الله إلى أقوامهم فجاءوهم بالدين والآيات البينات من عند ربهم، ماذا فعل بما قابلوا؟ فكذبهم أقوامهم فأهلكهم الله. وهذا الذي نقرأ وهذا الذي نسمعه، هؤلاء الأنبياء بشر مثلهم، تربوا وترعرعوا بينهم، يخافون كخوفهم، يتصرفون كتصرفاتهم، اختارهم الله وأيدهم بالآيات والمعجزات وأمرهم بتبليغ رسالته، وهم من ظهورهم وهم أبنائهم، هم يعلمون. لذلك تسمعي أخوهم أنتم تعلموه وتعلموا صدقه، فلما تأكد صدقهم وقوة حجتهم بماذا قابلهم المتكبرون؟ بالتكذيب والاتهام بالسحر والجنون والتهديد بالسجن والقتل والشروع به، فنصر الله رسله وأعز دينه. فإذا باختصار ماذا تروي لنا القصة؟ تروي لنا قصة تكذيب الإنسان، قصة تكذيب الإنسان عبر الأجيال بالآيات البينات الداعية إلى الهدى والإيمان. يعني بعض الأحيان لما تأتي أنت وتدعي من حولك وتجد منهم الصدود وعدم القبول، قد لا يكون العلة في دعوتك أو في طريقتك أو في أسلوبك ولا في شيء، إلا أنهم يقابلوا الدعوة كما قابلوا فيها الأنبياء والأولياء. فهذه قصة تكذيب الإنسان عبر الأجيال، مع أن الآية واضحة وبراهين وساطعة. وهذا الذي نسمع في هذه السورة من قصص، كيف أن كل نبي من الأنبياء جاء بدعوته يحمل الطريقة والأسلوب اللي تناسب قومه. فلما تكلمنا عن موسى عليه السلام ونظرنا كم كان معاه من الآيات والبراهين الساطعات، ومع ذلك قابلوه بالجحود والاستكبار، وكذلك إبراهيم، وكذلك نوح عليه السلام، مع أن دعوته كما قلنا طالت وكانت، يعني لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ليلا نهارا جهارا إسرارا في نواديهم في طرقهم، أينما يكونوا هناك دعوة ليل نهار، ليست قرن ولا قرنين، تخيلوا كم قرن، القرن 100 عام، 950 عام وهو في دعوته، قرون. ومع ذلك كم آمن مع نوح عليه السلام كما قلنا؟ قلة قليلة اللي قابلت دعوة نوح عليه السلام بالاستجابة. لذلك الآن ستسمعي نفس ما حصل مع نبي الله نوح، كما حصل مع إبراهيم، كما حصل مع موسى، فكأنه تسلية لمن؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحزن، هذا حال من كان قبلك من إخوتك من الأنبياء. فانظروا هنا نكمل مستعينين بالله، فسنقرأ اليوم عن قصة نبي الله هود مع قومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الآية 23 بعد 100 قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. كذبت قبيلة عاد بجميع رسل الله. أنت ستقولي كم رسول أتاهم؟ نقول هود. طب لماذا نقول المرسلين؟ يعني الآن اللي كذبت القبيلة كما قال الشيخ السعدي المسمى عادا رسولهم هودا. لكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك لماذا أنه إحنا نعلم أنه رسول، لكن يأتي كأنهم كذبوا جميع المرسلين، لأن تكذيبهم له تكذيب لغيره لاتفاق الدعوة، الدعوة واحدة أن يعبدوا الله واتقوه، دعوة الأنبياء واحدة، دعوة للتوحيد ونبذ الشرك والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء أخوة لعلات، كيف يكون الأب واحد والزوجات متعددات؟ صح، لكن الأب واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي شرائعهم متفقة من حيث الأصول، الأب واحد، الأصل واحد، التوحيد، الدعوة للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه دعوتهم، الإسلام، الاستسلام، وإن اختلفت من حيث الفروع لكن من حيث الأصول هي متفقة. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا بحال الأمم مع الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود في الآية 59، ماذا قال؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. إذن هذه هي حال الأمم مع أنبيائهم. في الآية 24 بعد المئة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبوا هودا، طب من هودا؟ أخوهم في النسب، تعلموا من هو، تعلموا صدقه، تعلموا شرفه، تعلموا أمانته، أخوهم. ما أتاكم غريب حتى أنتم تبحثوا عنه وتشكوا فيه أو في صدقه؟ أنتم تعلموا، وهذه من رحمة الله بالأمم، كذبوا أخوهم في النسب حين قال لهم ألا تتقون الله. والتقوى هي الوقاية، هي الوقاية، الوقاية من غضب الله وعقابه وعذابه في الدنيا والآخرة بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. طب ما أظلم الظلمات؟ ما هي أعظم معصية يمكن أن يعصى فيها الله على الأرض؟ الشرك. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك لا يغفر. ألا تتقون؟ تتقوا الله وتحذروا عقابه فتوحدوه وتتركوا عبادة الأصنام. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه كانت دعوة هود عليه السلام. هل طلب من أموالهم؟ هل أراد أن يأخذ نفائس أموالهم؟ هل أراد المناصب؟ هل أراد الوزارة؟ لا، ماذا طلب؟ حتى تعلمي أن القضية ليست دنيوية. لن تسمعي عن أي نبي من الأنبياء أنه طلب من الناس أموالهم أو طلب المناصب أو طلب أن يسود أبدا. ستسمعي أن هذا النبي ما له إلا غاية، ألا وهي الأخذ بأيدي الناس إلى طريق البر والتقوى. انظري كم مرة تتكرر كلمة التقوى في سورة الشعراء، كم مرة، لتعلموا أن هذا هو المطلوب. القضية يا حبيباتي ليست بكثرة الدراية ولا الرواية، احفظوها. القضية ليست يكون معاك دكتوراه أو بروفيسور في أي تخصص يكون، هذا لن تسألي عنه يوم القيامة، لن تسألي كم تحفظي، لن يسألك الله عن حفظك. لكن سيسألك عن إقامة حدود الله، سيسألك عما أمر وعما نهى وزجر. لذلك رأس الخشية، رأس العلم الخشية، حتى لو كان أجهل الناس هو عند الله من أعلم الناس لأنه اتقى الله. رأس العلم الخشية. طب حتى لو كان جاهل، حتى لو ما كان يعرف يقرأ ويكتب، نعم. لماذا؟ لأنه حقق التقوى وهي المطلوبة، هذا المطلوب. انظروا للرسالة، رسالة الأنبياء، هل تسمع أنه طالب القوم بأمور معينة؟ لا لا، هي قضية معلومة. انظري كم مرة تكرر، 17 مرة سنسمع عن التقوى في هذه السورة. ألا تتقون؟ احذروا عقاب الله سبحانه وتعالى، وحدوه، لا للأصنام، لا لعلم الطاقة، لا لاستجلاب الطاقة الإيجابية ودفع الطاقة السلبية. يا حبيباتي، هاي الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، يعني أرهق الناس بكلام. هي يعني، هل إحنا أصبحنا عبارة عن أجهزة؟ هل أنت أصبحت عن عبارة عن جهاز؟ ما هذا الكلام؟ يعني نترك سورة، سور القرآن 114 سورة، كل سورة منهم فيها علم غزير، نترك دراسة القرآن والأحاديث ثم نقبل على علم ما نعلم من قاله؟ يجلس يعلم الناس إنه أنت اللي تحددي سعادتك، أنت اللي تجعلي نفسك سعيدة أو تعيسة. كيف؟ استجلب الطاقة، تأمل الكون، نادي الكون. إذا الكون التفت لك، إذا التفت للكون، الكون يلتفت لك، يعطيك كل ما سألتي. يعني أنا أطلب من الكون ماذا؟ رزقي، المال، ماذا أطلب من الكون؟ هكذا يقول للناس. الأصنام اليوم بصورة جديدة حبيباتي، أولاً الأصنام كانت اللات ومنات والعزة وهكذا، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. اليوم أشكال جديدة، الشمس، القمر، الطاقة الإيجابية، الطاقة السلبية، هي أصنام لكن بصور جديدة. وأخرج الناس من الإيمان إلى الكفر ومن النور إلى الظلمات بهذا الكلام، حتى أصبح الواحد منهم يعطي دورات، يعطي دورات، يعطي دورات في هذا العلم. أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا أقدر، أنا أستطيع، حتى يبتليه الله بمرض، يبتلي الله بمرض، ثم تأتي عليها معلمتها لتعلمها الطاقة وهي على سرير المرض، يعني تنازع تموت، تقول له قولي أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا أقدر، هي على فراش الموت، بدل ما تقول يا الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تناجي الله، تسأل الشافي، رب الناس، مذهب الباس أن يشفيها، تقول أنا أقدر وأنا أستطيع. تقول لها ضعي اكتبي بالقلم في غرفتك أمام عيونك أنا أقدر، أنا أستطيع، وردديها أول ما تصحي من النوم. يعني أول ما أصحى من النوم، بدل ما أقوم أحكي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أول ما تفتح عينك قولي أنا أقدر، أنا أستطيع. طيب ما معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا رددت أنا أقدر؟ يعني هذا الكلام في تناقض. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كنت أنا أقدر وأنا أستطيع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا حول لي عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بإذنك يا الله، هكذا معناها. لو شاء الله لأخذ أنفاسي، لو شاء الله لعطل لساني، لو شاء الله لعطل الكون. فكونك أول ما تستيقظي تقولي أنا أقدر أنا أستطيع، معناه أنت عندك قوة مستقلة بذاتك، مستقلة، أنت ما تحتاجي لله ولا تحتاجي إلى إعانة من الله. وإياك نعبد وإياك نستعين، لا تقرأيها في الفاتحة، لأن هناك تناقض. فهذا يا أخوات الحبيبات اللي دخل علينا اليوم صور شركية جديدة. تخيلي إنسانة عاقلة، في عندها عقل وتدرك وتفهم، تضع في يدها إسوارة، إسوارة إسوارة، تقول لك هاي بتاخذ الطاقة إيش؟ تاخذ الطاقة السلبية وبتعطيك طاقة إيجابية، وبتضعيها في يدك، وما بتخلعها أبدا، ما بتخلعها أبدا، مثل العين الزرقاء. يعني إيش فرقتها يعني العين الزرقاء وعن حدوة الفرس؟ يعني إيش الفرق؟ يعني الفرق إنه هداك خايف من العين وبيدفع العين بالعين الزرقاء بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويتحصن بالأذكار وبالفاتحة، وتضع الإسوارة وما تتنازل عنها، دعها، فإنها من الشرك، لو مت عليها ما أفلحت أبدا. فلذلك ننظر الآن في هذه السور ونفهم الكلام. يعني الآن يعني إذا إحنا بنقرأ عن عاد، ما فعلت مع هود، وما فعل قوم نوح، وما فعل المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما انقطع، هذا ما انقطع، الشرك ما توقف في الأرض، لكن في كل مرة يأتينا بصورة جديدة، في كل مرة يأتيك بصورة إسوارة، بصورة خرزات، بصورة مثلث هرم تجلس تحته، فصارت المطاعم على شكل هرم، صارت الطاولات على شكل معين، البيت يجب يكون ترتيبه في طريقة معينة حتى تخرج الطاقة السلبية. أليس هذا صنم معبود من دون الله؟ أليس إيمانهم في هاي الأمور جعلهم لا يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ تخلوا عن هذه العبارات وعن هذه الأدعية وعن التوحيد وعن التضرع والانكسار والقلب المستعين. وين العبادات القلبية، الاستعانة والاستغاثة واللجوء إلى الله عز وجل؟ إذا إحنا اعتمدنا على منظر أو مظهر أو إسوارة أو خرزة، أين هو التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ فلما ندرس هذه السور لا نسقطها فقط على الأقوام السابقة وكأنه إحنا خلاص خلصنا من هذا الهم، لا ما خلصنا من هذا الهم، هم الشرك لا زال يقع، لكن الصور أصبحت مختلفة، له صور جديدة. إذن هذا الذي فعلوه مع أخوهم هود، هذا الذي يقع الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم هود؟ كما قلنا اتفقنا، الأنبياء ما كان عندهم مطامع دنيوية أبدا، ما كان يهمهم المناصب ولا الرئاسة ولا السيادة، لذلك تسمع عن تواضعهم وعن جلوسهم مع الفقراء والمساكين، وعن النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع الجارية، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع المرأة التي كانت فاقدة لأهليتها وعقلها، ومع ذلك يسايرها ويصبر عليها، يجلس مع الفقراء والأغنياء، هكذا هم. ما كان لهم حب الظهور ولا جمع الأموال ولا، فقط كانت دعوتهم واحدة، دعوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من المعاصي إلى الطاعات، من الجهل إلى العلم. ماذا قال لهم هنا إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ في الآية التي بعدها ماذا قال؟ في الآية 25 بعد 100، قال لهم إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. هذه الأمانة اللي هي خلاف ما هو عليه الشعراء، لذلك ستتكرر هذه الآية والتركيز على الأمانة التي كانت عند الأنبياء. إني لكم رسول من الله أمين على وحيه الذي بعثني به إليكم فأبلغكم رسالته بلا زيادة ولا نقص، ليس كالشعراء، ليس الذين اتهموا الأنبياء أنهم شعراء، هم كذبوا، لأن الشعراء عندهم زيادة وعندهم نقص وعندهم تسخير هذه النصوص لمصالح الأمراء والوزراء، ولا يكونوا فيها صادقين، ويصفوا الأمين بالخيانة والخائن بالأمانة، وهكذا خلاف ما عليه الأنبياء، فهم ليسوا شعراء. هذا الذي اتهموا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يدافع عن النبي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهم أمناء على الوحي، فقال ابن عثيمين: جواز وصف الإنسان بالثناء على نفسه للمصلحة، وهذا أيضا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وهذا ورد عن الصحابي الجليل ابن مسعود ماذا قال رضي الله عنه: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، ولكن بشرط أن يكون غرض الإنسان من ذلك المصلحة. يعني الآن أنت تتقدم للإمامة وتذكري أنك على خير، حتى تحمي الناس من أنه يتولى الإمامة الآن شخص قد لا يكون له أهلية، قد يكون عنده لحن جلي كذا وكذا، فلما تثني على نفسك وتتقدمي هذا ما في شيء، للمصلحة. لكن أهم شيء يكون في القلب الإخلاص. نذكر مثلا للي أمامي، مثلا لو ذكرتي دراستك أنك درستي علم كذا وكذا حتى يطمئن ويأخذ منك العلم، ما في بأس. أهم شيء الإخلاص في قلبك، ما يكون لتثني على نفسك أو للظهور أو للتسميع. اللي يسمع الله يسمع به، لكن أن يكون ثنائك لأجل المصلحة. هذا الذي فعله الأنبياء، هم الآن ماذا يخبرهم بفعلا أنه أمين، يخبرهم حتى يطمئنوا لتلقي العلم. أبلغكم رسالة ربي بلا زيادة ولا نقصان، إني لكم رسول أمين. في الآية 26 بعد 100 يعيد الكرة، وهذا الذي ذكرناه، كم تكررت كلمة الأمانة في سورة الشعراء، وكم تكرر أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى. هذا الأمر من الله عز وجل، أن قضية التقوى لها مكانة عالية عند الله، وهي الهدف أصلا من الدعوة. وما الفائدة من الدعوة إذا كان الإنسان ما يتقي الله؟ ما الفائدة من الدعوة؟ لذلك 17 مرة ستسمعي وتطرق إذنك هذه الكلمة في هذه السورة. يعني تخيلوا 17 مرة في سورة واحدة يتكرر أمر الله بالتقوى. فماذا قال لهم في الآية 26 بعد 100؟ فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا سخط الله وعقابه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. اتقوا سخط الله وعقابه، هذه التقوى، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل، أن يكون عندك خوف من الله، علم زادك خوف. وهذا الذي يجعل بينك وبين سخط الله وعقابه وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. فاتقوا الله وأطيعون. قال ابن عثيمين: يعني فلأني رسول أمين، افعلوا ما آمركم به من التقوى وأحثكم عليه. لأني أمين لن أجامل العصاة، لأني أمين لن أجامل الإنسان وأغرر بهم. كم من الناس يجالس ويضاحك ويثني، فإذا غاب الناس عنه ذكر معايبهم وأسائلهم وقال فلان وفلان، طب لماذا لا نكون فعلا عندنا أمانة؟ والأمانة تملي علي إني ما أجامل في حدود الله ولا أجامل في شرع الله، لكن هي بس فقط الفرق بين الناس الأسلوب. ما الذي يطلب منا؟ الأسلوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن البصيرة أن يكون الإنسان عنده علم بحال المدعو، متى أدعو، متى أتكلم، ما أجامل، لا أجامل الناس على معاصيهم، لكن فقط الأسلوب، كيف أوصل المعلومة بلطف. ماذا قال لهم حتى يبين أن المسألة ليست مسألة دنيوية ولا مصالح؟ في الآية 27 بعد 100 قال لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم على نصحي لكم أي ثواب وجزاء. وهذه سمعناها من كل الأنبياء، أن الغرض ليس مادي. قضية تعليم الدين للناس أخطر شيء فيها المادة، أخطر شيء لما تعلم الناس الدين ويكون فيه هناك علاقة مادية. مرة على مرة، مرة على مرة، يصبح الإنسان ما يستحضر أصلاً الإخلاص، ولا يستحضر أن هذا العلم لله، أن هذا كلام الله، أن هذا علم شرعي. يصبح يفكر فقط كم كم، كل ما زاد الرصيد أصبح في طمع. فهذه قد حذرت منها سابقا يا أخواتي، وتتكرر هنا في هذه السورة. أن تلاحظوا أن هذه الكلمة ستتكرر عندنا 5 مرات. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، هذه فقط في هذه السورة، لكنها وردت في سور أخرى. إذا في نفس السورة 5 مرات، معناه الله سبحانه وتعالى يكرر ويؤكد على هذا العبد أن لا تكون لك تجارة في كلام الله، لا تتاجر في الدين، لا تتأكل في القرآن، لا تتأكل في العلم الشرعي. لا يصبح عندك الآن هدف مادي دنيوي، كم سأحصد، كم متابعين، كم سأأخذ من المال. والله هذا أمر خطير جدا، وهذا الذي نلاحظه، هذا الذي نلاحظه في بعض الأحيان. هناك من الضعفاء من يريد حفظ القرآن ولا يصل إلى المراكز، لكن ممكن يصل إلى فلان أو فلان. لكن لما تطلب على الساعة يا حبيباتي 100 ريال ولا 80 ولا 150 ولا 200، الأم ممكن عندها استطاعة وممكن لا تستطيع. ليس كل الناس عندها قدرة أن تدفع المال. هنا يحرم هذا من حفظ القرآن، صح ولا لا؟ وكذلك النساء في بعض الأحيان ما تستطيع الأم أن تدفع وما تستطيع هذه خطورة. طب لماذا لا يصبح الآن هذا شعار الداعية إلى الله؟ لماذا لا يكون شعاري كما هو الذي تكرر أمامك في نفس السورة؟ ويجب أن نعيد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى كرر علينا ليؤكد علينا هذا، هذا للتأكيد. الإخلاص، إخلاص الرسل لله، ما كانت القضية تجارة دنيوية، ما كانت القضية كم أجمع من المال، وما أطلب منكم على نصحي أي ثواب وجزاء، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على رب العالمين. نحن نخشى أن نأخذ اليوم الأجر ثم نأتي يوم القيامة ونرى كم نقص من أجرنا لما رضينا يعني نأخذ هذا الذي هو لعاعة من الدنيا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، ما أرجو ثوابي إلا من ربي، إلا من الله الخالق الرازق المالك المدبر لجميع العالمين دون غيره. لما ذكرت لكم سابقا، انظري كم مرة يتكرر عليك ذكر اسم الرب، كم يتكرر عليك ذكر اسم الرب. تعلموا هذه السورة كم تكرر فيها اسم الرب؟ 36 مرة. 36 مرة، لأنه لا يمكن أن تصلي إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بأفعالك من الاستغاثة والاستعانة والعبادة والتوكل عليه في رزقك وفي عطائه وفي منعه إلا إذا آمنت إنه اللي خلقك، وإنت أصلاً كنت نطفة ماء مهين، كنت في أحشاء أمك، أوصل لك رزقك في بطن أمك، لن يتخلى عنك بعدما كبرت، سيعطيك رزقك ويصلك من حيث لا تعلمي ولا تحتسبي. لو آمنا إنه هو الملك المالك المدبر لجميع الخلائق، الخلق خلقه والعبد عبده والرزق رزقه، سيكون عندي إخلاص، سيكون عندي توكل على الله، سيكون عندي كمال اليقين، حسن الظن، صدق التوكل أن رزقي ليس هو أن أتأكل في القرآن ولا في الشريعة ولا في الدين ولا التجارة الدنيوية ولا السمعة ولا التسميع ولا الألقاب ولا إني أكون فلان الفلان المشهورة، وكأنه هذا أصبح هم. أين هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ لما يتكرر عليك رب العالمين اسم الرب 36 مرة، معناه كما اعتمدت عليه خالقا أوجدك من العدم، أعدك أمدك، كما اعتمدت عليه رازقا معطيا مالكا مدبرا افرديه. هذا بمعنى استحقاق إفراده بتوحيد الألوهية كما أفردت بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كما أنه لم يخلق إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يرزق إلا الله، كذلك لن تكون عبادتي إلا له، ولا محبتي ولا اعتمادي ولا استغاثتي. وقال الشيخ ابن عثيمين الاحتساب هنا في هذه الآية: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. احتساب الإنسان عمله على الله، فليس هذا للإدلال على الله بهذا العمل أبدا، ليس للإدلال والمنة، بل للاحتساب، ولكن الاحتساب به عليه لرجاء الثواب. إني يا ربي ما أسأل أنا الأجر ولا العطايا ولا الهدايا ولا الثناء من الناس، أنا أسأل من رب العالمين، أنا أسأل منك سبحانك الرازق، الرازق الخالق المالك. وهذا الذي تكرر علينا في كتاب الله، حتى في سورة هود، هذا النبي الذي جعلت سورة في القرآن باسمه، ماذا قال؟ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ وهذا تأكيد على إخلاص الأنبياء الأتقياء. انظري في السور كم يتكرر عليك التأكيد على الإخلاص، أن يكون العمل لله خالص لوجه الله. ماذا قال لهم هنا في الآية 28 بعد 100؟ قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال هود لقومه: أتبنون بكل مكان مرتفع، بناء عاليا مرتفعا دلالا على قوتكم وشدتكم، وتتخذون ذلك فخرا وإظهارا للقدرة والعظمة من غير حاجة ونفع حقيقي يعود عليكم. تعلموا ما هو الريع؟ بكل ريع هو العلو من الأرض، الشيء العالي، العلو من الأرض حتى يمتنع أن يسلك، هذا دليل على أن وصول له ليس سهلا. كم الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الطول والقوة البدنية حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المرتفعات العالية الشاهقة يبنون فيها. فقال الشيخ السعدي: إن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم، هذا الذي الآن يقتل الفقراء، هذا الذي يقتل المساكين، لما يكون هناك فعلا في خيلاء وفخر وضخامة عند المسؤولين الذين يديرون أموال، الأموال العامة والثروات للدول، وتجدي هذا الفقير لا يجد قوت يومه، أليس هذا في قهر؟ أليس في قهر للعباد؟ هذا فيه قهر للعباد. إذن هنا هذا مأخذ، اللي يتعمد الضخامة هذا يعني هذا في الزيادة حبيبات، ليس الشيء المعتاد العادي، بل هناك أمور مبالغ فيها، سواء في المأكل أو في المشرب أو في اللباس أو في البنيان، كله مذموم. الخيلاء اللي تجعل في الإنسان علو واستكبار وكبر، كله مذموم. كان الله قادر على أن يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام جبال مكة ذهب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أول الناس دخولا للجنة المساكين، لذلك سأل الله أن يدخل الجنة مع المساكين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علي الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا، ما معنى خصا؟ بيت يعمل من الخشب والقصب. فيقول: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، وها يعني متهالك. قال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها، خرب أو كاد أن يخرب، فنحن نصلحه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعالج بيت يعني بيعيدوا بناؤه وبيعيدوا ترتيبه. تعلموا ما قال: ما أرى الموت وما بعد من القبر والحشر والقيامة إلا أسرع من أن يشيد الإنسان لنفسه ما يزيد عن حاجته. ما أرى الموت وما بعد من القبر والحشر والقيامة إلا أسرع من أن يشيد الإنسان لنفسه ما يزيد عن حاجته. وهذا من حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حرص المؤمن باهتمامه بالآخرة أكبر وأسرع من الاهتمام بالدنيا. لنهي المطلق، هانتبهوا الآن، لنهي المطلق في عدم التشييد والبناء، لا، بل ما يكون فيه مبالغة كما نرى اليوم. ربما كمان يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام لبيان حقيقة الدنيا، وإنها مهما طالت قصيرة ومنتهية، ومصير من عليها معروف إلى الموت والقبور، فإصلاح أمر الآخرة أهم وأولى من الاشتغال بأمور الدنيا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وعن قيس بن أبي حازم يقول: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. تعلموا ما مراد خباب رضي الله عنه؟ البنيان الزائد عن الحاجة، أو ليكون فيه مفاخرة ومطاولة لا يؤجر عليه. وفي هذا الحديث يخبر التابعي قيس بن أبي حازم أنهم دخلوا يوم على خباب بن الأرت رضي الله عنه، ونالوا من المرض ما ناولوا، اكتوى في جسده 7 كيات بالنار، والكي كان عندهم علاج شائع وقتها. فلما دخلوا عليه في مرضه ذكر لهم أن إخوانهم من الصحابة الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتساع الفتوحات وزيادة المال لم تنقص أجورهم شيء، لأنهم ما أخذوا مالا ولم يأخذوا بنيان، كان كله لوجه الله. كان بعض الأحيان يأكل ورق الشجر من القلة ويمر عليهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه وهم يربطون على بطونهم. لكن وقتها، وقت خباب، الدنيا فتحت. إذا وقت الصحابة اللي ذكرهم ما نقصت أجورهم، الدنيا لم تفتح عليهم كما فتحت على الذين شهدوا الفتوحات. وأن من بقي من أصحابه خباب ومن بعده نالوا من الغنى الكثير، فتحت عليهم زهرة الدنيا حتى لم يجدوا لها مصرفا إلا وضعوه في البنيان والعمارة. فكان في حزن من خباب، يخشى أن هذا ينقص من الأجور أو المكان عند الله عز وجل. لاحظوا حبيباتي، بعض الأحيان البذخ اللي يكون في المساجد، الناس تموت من الجوع، وهناك بعض الأمور ممكن أن نستغني عنها وأن نجعلها للفقراء والمساكين، كذلك البنيان، القصور. هذا معلوم صح؟ حتى من علامات يوم القيامة تزيين المساجد، هذه من العلامات. فلاحظي لما نأخذ الأموال ونجعلها في البنيان والناس تموت من الجوع، وتموت من لأن هناك مجاعات وهناك مرض وهناك وهناك، هنا في ذم. وهذا والله يعني كلام يعني يوجع القلب. يعني أنت إيش تتوقع وقت خباب؟ يعني إيش كان عندهم البنيان؟ ما كان شيء. حتى هو لو يقول ذلك الكلام، حتى لو الصحابي الآن يعني خائف من الانفتاح على الدنيا، لكن ما وصلوا للي وصلنا له اليوم. فكان فيه ذم، ذم نبي الله هود لما كان عليه هؤلاء الذين يبطشون في الأرض. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ عبثا. إذا كان هذا ليس لحاجة، إذا كان ليس فيه منفعة حقيقية تعود عليكم، لماذا العبث؟ لماذا الزيادة؟ طب كيف لو يجي يشوفوا ثمن الشنتات والأحذية أعزكم الله ورفع قدركم، لو يأتوا الصحابة يروا أن ثمن البنيان الآن ممكن يكون ملابس أحذية، يعني مبالغ فيها، ليست طبيعية. ولا عادية، وممكن الواحد يستغني عن شنطة ولا يستغني عن حذاء ويطعم قرية وقرى. هذا عبثا، هذا اللي يحصل عبث عشان اسم معين. أنا أهدر الأموال، ففيه ذم هنا. تعبثون كل ما كان ليس فيه فعلا منفعة حقيقية، هذا عبثا. في الآية 29 بعد 100، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تصنعون بنايات محكمة كأنكم تخلدون في الدنيا، كأنكم ما رح تفارقوها. لعل في القرآن، قال بعض العلماء تأتي للتعليل إلا في الشعراء، تأتي هنا بمعنى كأنكم، لعلكم هنا كأنكم تخلدون. فالمصانع هنا كما قال القرطبي جمع مصنعة، العرب تسمي كل بناء مصنعة، واضح؟ وجائز أن يكون هذا المذموم قصوراً أو حصوناً مشيدة، وجائز أن يكون مآخذ للماء، أياً كان البنيان، أياً كان البنيان، إن كان ليس لحاجة، وإن كان ليس فيه منفعة حقيقية، وإن كان فيه مبالغة، فهو مذموم وعبثاً. أتى الذم كأنكم تبنوا البنيان وتشيدون القصور والحصون، كأنكم تخلدون في الدنيا، يعني لن تفارقوها. قال ابن قتيبة كأن المعنى أنهم كانوا يستوثقون في البناء والحصون ويذهبون إلى أن تحصنهم من أقدار الله عز وجل، كأنهم ممكن أن يكونوا في هذا في وقاية وحماية من أقدار الله، مع أن الموت يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما كان البنيان والعمارات والقصور، هل أحد يستطيع أن يمنع أقدار الله؟ لكن اعتقاد الإنسان، اعتقاد، شوفوا هذه فيها خطورة جدا، لما الإنسان ما يفكر في الآخرة ولا في لقاء الله ولا في الحساب ولا في السؤال ولا في وقفوهم إنهم مسؤولون، سيكون عندنا جبروت، سيكون عندنا إسراف وتبذير وإنفاق الأموال بطريقة غير موجهة، لا فيها تقوى الله ولا الخوف من الله، ويكون فيها البذخ والإسراف. إن الشياطين كانوا إخوان مين؟ هؤلاء المسرفين المبذرين. فلذلك ما عندهم تفكير في الآخرة، ما عندهم تفكير أن نجعل أموالنا في كفالة الأيتام وإطعام الطعام والإنفاق على العلم وعلى نشر العلم، لا لا، التفكير الآن فقط في أن أكون في بذخ وفي ترف وفي إسراف. في الآية 30 بعد 100، انظروا بماذا يحمل الإنسان عدم التفكير في الآخرة. كيف الإنسان الذي لا يفكر في الآخرة ولا في لقاء الله يصبح إنسانا متجبرا متكبرا لا يرحم، من كثر الكبر اللي في قلبه لا يرحم. فماذا حملهم عدم التفكير في الآخرة ولا في لقاء الله ولا في الموت؟ في الآية 30 بعد 100، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني يقول البقاعي لما بين أن عملهم عمل من لا يترقب الموت، أتبعوا على ما يدل على أنهم لا يظنون الجزاء، ما يفكرون في لقاء الله، ما يفكرون وقفوهم إنهم مسؤولون. لن تزول قدماء عبد حتى يسأل من وين ماله، من وين أتت، وفيما أنفقته، عمرك فيما أفنيته. فلما ما نفكر، لما ما نفكر أبدا في لقاء الله ولا في الوقوف بين يدي الله، ستري ما تري الآن من ظلم الناس، أكل أموالهم، قهر العباد، القوي يقهر الضعيف، يعذبه، يسلب حقه، المناصب المعينة تأخذ رؤوس الأموال العالية، ويأتوا عند المساكين الضعفاء. يعني مثلا يأتي لك عند اللي مش لاقي يأكل، وتأتي الحكومة وتقول لك لا ممنوع البسطات، مع أنه هو يعني قاعد إيش يعمل، ما بيسرق، قاعد بيبيع، لكن ما عنده مثلا ثمن محل تجاري، ما عنده، فبيبيع في مكان يعني على قدر وضعه المادي، تمام؟ فبتروح بعض الناس بيأخذوها، وعلى قهر العبد ما بيعطوا الأغراض اللي موجودة سواء فواكه أو خضار، بيكبوها في الأرض ويقولوا ممنوع تبيع في هذه الطريقة الغير مرخصة، وبيقهروه بياخدوه بيسجنوه وبيدفعوه مخالفة، تمام؟ واللي بيتاجروا تجارات محرمة واللي بياكلوا أموال الناس بالباطل، والناس الضخمين، الناس اللي يعني قاعدة تسفك وتبطش وتقهر، ما أحد يسألهم ولا شيء. وهذا القهر الذي يحصل لما الناس ما تفكر في لقاء الله ولا في الموت ولا وقفوهم إنهم مسؤولون، سيزيد إسرافه وبطشه وقهره للناس. وهذا من حال الأمم السابقة. وإذا أخذتم الناس وقهرتموهم فإنكم تفرطون في أذيتهم عدوانا وظلما، كأن يقتلوهم أي يضربوهم بقسوة بغير حق، يقهروهم. لاحظوا أصلا وصف الجبارين في الأرض، لاحظوا هذا الوصف المدموم اللي وصف الله فيه هؤلاء الظالمين. عاد انظروا كما قال الرازي، حاصل الأمر في هذه الأمور الثلاث أن اتخاذ الأبنية العالية بدل على ماذا؟ حب العلو. اتخاذ المصانع وتشييد القصور ويدل على حب البقاء. الجبارية تدل على ماذا؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تدل على حب التفرد بالعلو. أنتوا تلاحظوا الكبر؟ فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو في الأرض، بقاء العلو، التفرد بالعلو. هذه من صفات من؟ من العلي الأعلى المتعال؟ من؟ هذه صفات الإلهية اللي هي ممتنعة الحصول للعبد. فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه، خرجوا عن حد العبودية، حاموا حول ادعاء الربوبية ولو ما قالوها. وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية. والله هذا هو الحق. حتى لو ما قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، لكن بعض الأفعال تدل على أن هذا الذي أمامك يحب العلو والقهر والسيطرة والتفرد بالعلو. فلذلك الله مع المنكسر قلوبهم، الله مع المنكسر قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فعاد الأمر بماذا؟ بتقوى الله. عاد الأمر كما قلنا 17 مرة ستسمعيها: فاتقوا الله وأطيعون. في الآية 31 بعد المئة: فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا سخط الله وعقابه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، فقد بان لكم صدقي. وهذه تكررت علينا: أخذ الوقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. اجعلي وقاية بينك وبين سخط الله. طب الله على ماذا يسخط؟ على المتكبرين. لذلك لا تتكبري ولا تحب الكبر ولا تحب العلو، لا بثياب ولا بكلام، ولا تضلك تتكلمي عن نفسك كأنه اللي وصلتي له ما وصل له أحد غيرك. لا تتكلمي وتثني على مالك أو على جمالك أو على فكرك أو على علمك. ترى يا أخوات الحبيبات، والله هذا الأمر جدا خطير. بعض الأحيان ما ننتبه لأنفسنا، إني أنا الآن في شيء من الكبر، ولا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله سبحانه وتعالى الآن بعد ما ذكر حبهم للعلو، حبهم للبطش والقهر، حبهم للدنيا اللي جعل حبهم للدنيا يعميهم عن كل الحق وعن الفقراء والمساكين، عماهم إنهم بيقهروا الضعفاء، بيقهروا المساكين. لما الواحد يجد نفسه قاعد يبكي يريد حليب واللي أمامه قاعد يعني طبعا والله يقهر. الله نقل بعد هذه الآيات: فاتقوا الله، اتقوا الله وأطيعون. لا تتكبروا، لا تتجبروا، لا تظلموا الناس، لا تظلموا العباد، لا تحبوا العلو في الأرض، لا تحبوا السيطرة ولا تحبوا. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية 32 بعد المئة ماذا قال؟ ارجعي اسمعي كلمة واتقوا، هذه التقوى. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. واتقوا الذي أمدكم، أعطاكم ما تعلمون من النعم والخيرات المتتابعة. أنتم تعلموا من الذي أعطاكم؟ نعم يعلموا. يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. من لرهبك؟ من لرغبك؟ اللي في السماء. طب ليش تعبد اللي على الأرض؟ إذا من وين الرزق؟ من وين العطاء؟ من الله. الكل يعلم، الكل يعلم. قال البقاعي بما تعلمون، بما تعلمون هنا ليس فيه نوع من ماذا؟ فيه ليس فيه خفاء حتى تعذروا في الغفلة. أنتم مش معذورين، ليش ما بتشكروا الله؟ ليش ما تجعلوا نعم الله في طاعته؟ لماذا لا تستعينون بما أعطاكم الله من نعم على شكره وذكره وطاعته؟ منه الإمداد منه الإيجاد، منه الذي هو أوجد من العدم، منه الإيجاد والإعداد والإمداد سبحانه. فهذا هو من الله، وإنتوا تعلموا أنه كله من الله. لذلك لا تعذرون، لا تعذرون بالغفلة عن الشكر. هل معذور اللي ينفق الأموال الطائلة على الأمور التافهة التي لا تنفع ولا ترفع؟ يعذر يوم القيامة لما يكون حوله مساكين وفقراء وضعفاء، وكان يجعل كل أمواله للشهوات الفارغة. لماذا لم تشكر الله لما أعطاك؟ لماذا لم تستعين بنعم الله على ما يحب الله؟ بماذا أمدنا الله؟ أمدكم بأنعام وبنين. في الآية 33 بعد 100 بيّن بما أمدنا. أعطاكم الله ما تعلمون من المواشي والأبناء الذكور. لماذا؟ لأن هذا الذي يحبوه، هذا الذي يميلون له، هذا الذي أعطاكم من الله ليس من تلقاء أنفسكم. فقال الشيخ السعدي: أمدكم بأنعام من إبل وبقر وغنم ومن كل ما تشتهي أنفسكم. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. في الآية 34 بعد 100 أعطاكم أيضا ما تعلمون من البساتين وعيون الماء. العيون هي اللي تنبع من الأرض بدون تعب، بدون ما تتكلفوا. الأنهار كما هو معروف لا تنبع من الأرض، تأتي من الأمطار والسيول كما يقول ابن عثيمين، لكن العيون وين تأتي؟ تتفجر من نفس الأرض. وهذا من عطاء الله للعباد. أنتوا تعلموا أنه كل شيء يتوقف على الماء، تصبح الأرض جنة مع الماء. وهذا الذي يجب أن دائما يكون نصب عينيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تجلس تعددي المصائب، لا تجلس تعددي الشيء اللي يؤذيك. لا، انتبهي. إذا أردت أن تنالي محبة الله دائما يكون عندك استحضار للآلاء والعطايا والنعم. لا دائما فكري، ما تفكري في المفقود، لا تفكري بالمفقود، فكري بالموجود حتى تشكريه، حتى الله سبحانه وتعالى يزيدك. فقال الشيخ ابن عثيمين: الداعي ينبغي أن يذكر المدعو بنعم الله، والحكمة من تذكيره بالنعم أن النعم تستوجب الشكر وطاعة الرحمن، وتضمن ذلك عقلا، لأن من أحسن إليك فإنه من المستحسن عقلا أن تطيع بما يأمرك. كيف لا نطيع كل شيء منه؟ كيف لا نطيع كل العطاء عطاءه والخير خيره؟ مين اللي أوجدك من العدم؟ مين اللي أعطاك سمع وبصر؟ مين اللي أعطاك عيون؟ مين اللي أعطاك شعر؟ مين اللي أعطاك رجلين تمشي؟ مين اللي أعطاك عقل وفي غيرك مسلوب العقل؟ مين اللي أعطاك بصر وغيرك مسلوب؟ مين اللي أعطاك تسمع وغيرك مسلوب؟ مين؟ هو سبحانه المتفرد في العطاء. كيف ما أشكره؟ كيف ما أستعين به؟ وهذا الشكر الحقيقي كيف يكون شكر؟ ثلاث أركان للشكر: أن يكون في قلبك اعتقاد ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. طب حتى لو أجراها على يد الناس، حتى لو أجراها على يد الناس، ما أتوا الناس فيها من تلقاء أنفسهم، هذه أتتني من عند الله. ثانيا، كيف أكون شاكرة؟ يجب أنه يكون لساني رطب بذكر الله وشكره والثناء عليه، لا التسخط والذم والشكوى والشكوى أن نشتكي الله إلى العباد، ما ينفعوك. ثالثا، لن تكوني شاكرة على الحقيقة إلا إذا قيدت جوارحك جارحة جارحة بشكر الله. هذا هو الشكر الحقيقي، اعتقاد في القلب، ذكر في اللسان، وانقياد بالجوارح. وإحنا دائما اللي يحسن لنا نحب أنه نحسن له، هذا من الفطرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا وإنت تتكلمي عن أمور، يعني ماذا أحسن لي؟ ماذا أعطاني؟ مال؟ أعطاني سيارة؟ عقار؟ لا لا، أنا أكلمك عن أكبر من ذلك. أنا أكلمك عن أنفاسك، عن دمائك اللي تجري في عروقك. أنا أتكلم عن النعم الظاهرة والباطنة، عن الخير اللي نتقلب فيه ليل نهار إحنا وأبنائنا وأزواجنا وكل من على الأرض. آخر شيء، أأتي في اختبار، الله يجري علي اختبار إنه يطلب مني شيء ثم لا أنقاد لأنه يخالف هواي أو الدنيا أو الشيطان. رأيت سليمان لما الله ابتلاه ببلاء واختبار، وكان أمامه خيل، خيل هي أصلاً بعدها للجهاد ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله، 20,000 تعرض عليه، غابت الشمس، فاتت صلاة العصر، أقسم إنه لا يتركها، أقسم أن الدنيا إذا سلبتني طاعة الله وعبادة الله لن أتركها، فطفق مسحاً بالسوق والأعناق. هنا الاختبار، لما قدم محاب الله على محاب نفسه، الله عز وجل من ترك شيء لله عوض الله خير منه. هذه هي الاختبارات. صح الله بيعطيك أنعام، بنين، مال، بيعطيك خير، لكن لا تعتقدي أن هذا مش بلاء. والله بلاء، والله تالله بلاء. الله بيختبرك، أعطاك يراك، تنفقي فيما يحب الله ولا فيما تحبي أنت؟ تنفقي على ما يريد الله ولا على ما تريدي أنت؟ ومن يوق شح نفسه، هذا هو الذي فاز وأفلح وأنجع. في الآية 35 بعد المئة، في الآية 35 بعد المئة ماذا قال؟ يبين لهم الشفقة. والله هذا الداعية إلى الله الصادق، تريد إنه دعوتك تصل إلى الناس، كوني صادقة، كوني صادقة فعلا. مش فيكي إنه علو، أو إني يعني أقعد أسمع الناس كلام إنه أنتوا بتعصوا، أنتوا تفعلوا، كأنه أنا اللي وصلت، يعني خلاص صرت وصلت لأعلى قمة الطاقة وهم العاصين وأنا المتقي. والله هذا خطأ، ولا نحب أبدا أن تكون في نبرة الداعية إلى الله. يجب أن يسمع شفقتك وحبك وخوفك وصدقك حتى يقبل كلامك. ماذا قال لهم في الآية 35 بعد المئة؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سمعتم صوت الحب؟ شفتوا المد بالخوف؟ إني أخاف، أخاف أن يصيبكم من الله عذاب يوم عظيم، يوم عظيم الأهوال إن أصررتم على الكفر والتكذيب. هذا الداعي الصادق، هذا الذي يحب، يخشى على الناس، يخاف فعلا، يتمنى إنه العلم اللي عنده عند كل الناس، ما يريد إنه الناس تعذب، شفوق حنون. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الصوت الذي فيه حب مع شفقة مع رحمة يصل إلى قلوب الناس، هذا الصوت يصل. لكن شفتي تضلك تبهدلي وتضلك تدعي، وحتى لو كانوا أولادك ولا الناس، كل الناس تنفر منك، والله ما أحد يسمع. حتى لو كنت أعلى من الناس، إذا المعلومة خرجت من تمك فيها علو، فيها تكبر، فيها شيء من التجبر والعلو، لن تسمع، لن تصل، سيكون في نفور. لكن لو كان في صوت الآن هود، الخوف والشفقة والحب، أخاف عليكم، أنا أخاف عليكم من العذاب. وقال ابن عاشور: العذاب يجوز أن يريد به عذاب في الدنيا توعدهم الله به على لسانه، ويجوز أن يريد به عذاب يوم القيامة. هما إيش قابلوا؟ الحنية والشفقة والرحمة والإشفاق من النبي الصادق. هذا التكبر، نظرتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، نظرتم كيف حب العلو، يحول العلو بين الإنسان وبين العلم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والله لن يقبل الحق متكبر، حتى لو كان الحق مثل الشمس. انظروا كيف المتكبر يلاقي الدعوة والحق. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا، قال قوم هود لنبيهم: يستوي عنا وعظك لنا وتركك له، لن نؤمن، لن نؤمن بك، لن نترك ما نحن عليه، لن نفارق أفكارنا ولا اعتقاداتنا ولا أعمالنا، حتى لو كنت على حق أنا حرة. سمعتوا هذه الكلمة؟ سمعتوا هذا الكلام؟ هذا يخرج من بعض الناس: لن نترك ديننا، انت كنت على حق احنا على باطل، انا ما اغير حياتي، الناس، الدنيا، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي. صح؟ اليس هذا صوت كثير من الناس يعلو الان امام النص، امام ما قال الله؟ وين تقوى الله؟ وين تقوى الله اذا احنا الان صوتك بيعلو على النص؟ وين تقوى الله؟ كم مرة تكررت 17 مرة: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون، ثم أأتي الآن أقول ما أستطيع الظروف. يا يعني الآن أنت بتقدمي محابك على محاب الله وتريدي أن تكوني من الأولياء. انظروا كيف الإنسان ما يكترث أصلا بالواعظ. قال ابن عثيمين: الإنسان قد لا يكترث بالواعظ لكونه من غير أهله، أصلا مش من أهل الذكر حتى يسمع، وقد لا يكترث به عنادا. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إحنا معاندون، دل ذلك على أنهم معاندون كما يقول ابن عثيمين. يعني إحنا ما رح نسمع وما رح نتغير، أنا ما رح أترك وظيفتي اللي بتجيب لي أموال لأنه أنت الآن قاعد تحكي لي عن الربا. يعني هذا حياتي أولادي، أنا مش راح أترك بيع الدخان لأنه هذا مصدر رزقي. أنا الآن مش راح أغير لباسي لأنه الوظيفة تملي علي هذا اللباس. أنا الآن ما راح أترك. يعني أنت بتعتقدي أنه الله راح يختبرك في كل حياتك؟ لا، خطأ. الإنسان لا يختبر في كل جزيئات حياته. أكيد أنت شايفة أنك إحنا بنصلي، إحنا بنصوم. طيب ما كل الناس بتصلي، المؤمن يعني هو أصلا مش مؤمن إذا ما صلى. فانت يعني الان الناس شايفه حالها على خير يا اخواتي الحبيبات لانه بيصلوا بيصوموا. طب ما كل الناس بتصلي وبتصوم وبتخرج زكاتها، صح؟ لكن اختبارنا في بعض البلاءات. قد يكون لباسك، او قد يكون مالك، او قد يكون وظيفتك، او 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 اختلاطك بالرجال. كونك تسمعي موعظة الآن وتعلمي إن الله يبغض عملك وإنت مصممة عليه لأنه ظروفك ما تسمح تركه، معناه أنت ما فعلت زي سليمان، أنت ما تركتي لله. سليمان ما استطاع الآن إنه يتحمل إنه يخالف الله عز وجل. الله لذلك أجره لما الصحابة تركوا بلادهم وأراضيهم وأموالهم، الله أعاضهم بالأرض ومكنهم. لما الشهيد قدم ماله وروحه لله، الله أعاظه بقناديل معلقة بالعرش، تأوي أرواح الشهداء إلى قناديل معلقة في العرش. كيف الله يعطيكي ويعوضك وأنت مش قادرة تتركي؟ لا قادرة تتركي علاقة محرمة، ولا سماع محرم، ولا مسلسلات محرمة، ولا مال محرم، ولا وظيفة. ولا أين هو اختبارك بالضبط؟ الناس معك، كل الناس بتصلي، الناس كلها بتصوم، طبيعي لأنه إحنا مسلمين. اختبارك حبيبتي ممكن يكون في لباسك، ممكن يكون في نمصك لحواجبك، ممكن يكون في طاعتك لزوجك، ممكن يكون برك بوالديك. والله كل وحدة تراقب اختبارك من الله وبلائك قد يكون أصلاً مش على بالك، عبالك إنك لأنه إحنا بنصلي وبنصوم وإحنا بنأدي الفروض، هذه أركان أصلاً الكل يقوم بها. لكن اختباراتنا في علاقاتنا، في أمورنا الحياتية، نقدم محاب الله على محاب أنفسنا، وهذا هو البلاء الصحيح. قالوا يا هود: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعني مش رح، ما رح نسمع لك. يعني إحنا رح نبقى اللي نعمله نعمله، واللي ما نعمله ما رح نعمله. ماذا قالوا؟ بماذا تحججوا؟ بماذا ما هي حجتهم في الآية 37 بعد المئة؟ إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين. خلق الأولين ما معنى؟ عادة آبائنا الأولين ونحن تابعون لهم، سالكون وراءهم، عاداتنا وتقاليدنا وكيف نتغير، مثل اللي بيعملوا عادات وتقاليد الجهال اللي بيكون أصلاً فيها بعض الأناشيد الشركية وبعض الاعتقادات اللي هي أصلاً ليست، يعني لو عدت لها هي من أفعال الجاهلية، لكن بقول لك عاداتنا وتقاليدنا، هي مش عاداتنا وتقاليدنا، هي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يتحجج إن هذا إلا خلق الأولين، لقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون. هذا كلام الجهال، أنت عندك نص، قال الله وقال الرسول، أنت عليك أن تتمسكي بالكتاب والسنة لا بأقوال الآباء ولا بأفعالهم. وقال الشيخ السعدي، هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادة الأولين، تارة يستغنون تارة يفتقرون، هذه أحوال الدهر. يعني لا أن هذه محن ومنح من الله وابتلاء لعباده، إحنا ما نؤمن أن الله بيبتلينا، مرة بيعطينا مرة بيمنع عنا، لا، هيك حال الدنيا، بطون تدفع وقبور تبلع. يعني هم ما يؤمنوا أن الله يؤدبهم بالعطاء والمنع، لا، هذا اللي إحنا عليه، هذه عادة آبائنا. فلا تخوفنا، لا تخوفونا بالنصوص، لا تقولوا أنه ترغيب وترهيب، لا، هيك الدنيا. ماذا قالوا موقنين؟ وما نحن بمعذبين. في الآية 38 بعد 100 يجزمون بعدم العذاب، ولن يعذبنا الله في الدنيا ولن يبعثنا بعد موتنا ليعذبنا في الآخرة. ماذا قال الشيخ السعدي؟ وما نحن بمعذبين، هذا إنكار للبعث. هذا اللي بيقول لك انتقل إلى مثواه الأخير، مثواه الأخير يعني أنت تنكري البعث، أنت تنكري البعث. كيف يعني ما في قبور روضة من رياض الجنة، وفي قبور حفرة من حفر النار، وفي حساب وفي سؤال، ولسه في يوم القيامة في ميزان وفي أرض محشر. لذلك هم يجزموا أنه ما في بعث، أو أنهم بتنزلوا مع نبيهم وبتهكموا به. إننا على فرض أننا نبعث، فإننا ما كما أدرت علينا النعم في الدنيا ودرت علينا النعم في الدنيا، كذلك لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا. يعني إحنا إذا الله أعطانا في الدنيا ليش ما يعطينا في الآخرة؟ هو أكيد يعطينا لأنه يحبنا، على فرض أنه صحيح في بعث. هذا هم يتنزلوا، واضح؟ ولا هم أصلا منكرين للبعث، هم ما يؤمنوا بالبعث. لذلك وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يفعل يسفك يقتل يظلم يأكل الأموال، ما عندهم. لو كانوا يؤمنون بالبعث والله ما استطاعوا أن يظلموا ويفجروا ويفعلوا. وقال القصاب في هذه الآية دليل على أن كل من عمي عن الحجة وترك تبصر البيان وعول على عقل غيره آباءنا وأمهاتنا أهلكوا الله، إذ لا يعلم أحد ممن هلك من القرون الخالية إلا صادا عن بيان الرسل، معولا على الآباء الماضين، اختيار عقولهم على عقول أنفسهم. ألا ترى أن عادا أهملوا موعظة هود عليه السلام وتركوا الإصغاء إليه مطمئنين إلى ما كان آباءهم يقولون، ويأملون أنهم إذا ماتوا لم يبعثوا ولم يحاسبوا؟ وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. في حساب وفي ثواب وفي بعث، وفي هناك قبور حفرة من حفر النار وفي قبور حفرة من حفر الجنة. لذلك ائمني بالبعث، ائمني أنه في ملائكة بيض الوجوه، في ملائكة سود الوجوه، ائمني أنه أعمالك هي اللي تحدد يكون معك في قبرك رجل صالح جميل الرائحة أو الآخر اللي يكون منتن. ائمني أنه أعمالك ملازمتك، أعمالك معك، أعمالك اللي تحدد أن يكون معك ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه. لا تكوني كما كانوا عاد، عاد ما فكروا أبدا، ما فكروا إيش قلنا، طب هل أنا محاسبة، هل هذا الكلام الله يحبه، ما فكروا أبدا، ما فكروا طب أنا هذه أعمالي تسوق فيي أو تأخذني إلى النار أو إلى الجنة، ما فكروا. فهذا الطريقة في أني أنا أكون مقلدة دون تفكير تأخذ إلى الإنسان بالهاوية. طب ما النتيجة الحتمية؟ التكذيب. في الآية 39 بعد 100 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم، فكذبوه فأهلكناهم، فكذب المشركون من قوم عاد رسولهم هود فأهلكناهم في الدنيا. والله الهلاك ليس فقط في الدنيا، بل والله الهلاك ثم الهلاك في القبور ويوم القيامة. قال ابن عثيمين أن التكذيب سبب للإهلاك، فينبغي للمؤمن الذي يعتبر بقصص الأنبياء السابقين أن يحذر من هذا التكذيب، لأنه إن فعل أهلك. إذا ضلينا نكذب النصوص، ومين قال لك؟ وشو من وين؟ وشو الدليل؟ ولما تعطيه الدليل يقول لك شو عرفك إنه صحيح؟ وهم رجال ونحن رجال. يضل يكذب يكذب لما يموت على أكاذيبه، ولما يموت على ضلاله، ثم بعد ذلك يتفاجأ بملائكة سود الوجوه، يتفاجأ في عذاب القبر. لماذا؟ لماذا؟ ألا نعتبر؟ ألا نعتبر أن نهاية تكذيب النصوص، تكذيب الأنبياء، تكذيب الكتاب والسنة الهلاك؟ انظروا الله ماذا يقول لنا؟ إن في ذلك لآية. إهلاك قوم هود لعظة، آية، عبرة، دلالة واضحة على صدق رسوله. وما كان أكثرهم مؤمنين، ولم يكن أكثر قوم هود مؤمنين حقا مع وجود الآيات المقتضية للإيمان، ومع ذلك ما آمنوا. يتكرر عليك في الآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. لماذا؟ حتى تعلمي لما تري نفسك قلة قليلة من اللي حولك أو اللي على شاكلتك أو اللي مثلك، تعلمي أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك. يعني الله سبحانه وتعالى بعدك عن الضالين، عن الظالمين. الله سبحانه وتعالى لما يعطيك تكرار الآية، هذا معناه أنك أنت في إلك اصطفاء، أن الله اصطفاك على كثير من العالمين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يا محمد لهو العزيز القاهر الغالب، المنتقم من أعدائه الذين خالفوه وتعدوا على حدوده. بمن رحيم؟ الرحيم بعباده المؤمنين، فلا يعاجلهم بعذابه. ومن رحمته أنه يرسل رسلا وينزل معهم ما يبين به ما يرضيه وما يسخطه، فلا يهلك قوما إلا بعد إعذارهم. ومن رحمته أنه ينجي أتباع رسله. كم اعتبرنا في هذه الآيات التي تكررت؟ كم مرة يتكرر عليك وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وتريدي أن الله يعاملك برحمته؟ تريدي؟ لأن الله عزيز لمن خالف أمره، منتقم لمن خالف أمره، رحيم بمن أطاع وكان وقافا على حدود الله. هذه السور المتتالية، هذه القصص سنة الله في الكون. كانت سنة الله تعالى في كونه أن يرسل للبشر كل فترة من الزمن نبيا لهم، ليرشدهم إلى طريق توحيد الله، يرغبهم في نعيم الله وعطائه، يخوفهم من عذابه وإن حادوا عن الطريق وكفروا. لكن الله تعالى سبق في علمه بأن قليلا من الناس سيؤمنون ويلتزمون بنصائح نبيهم. ذلك بأن الإنسان في طبعه يغلب عليه ماذا؟ الكسل، يغتر بنفسه وقوته. إحنا الآن وإحنا أقوياء وعندنا صحة، بتلاقيه في معاصي وفي جرأة، أول ما يجي المرض اتطلعي على الإنسان كيف بصير حاله، صح؟ هلأ إحنا في عنا اغترار بقوتنا وصحتنا ومكياج وشعار وتغيير في خلقة الله ولباس، أول ما يأتي المرض، أول أسأل الله يعافيني وإياكم وذرارينا وكل من نحب من البلاء وسوء القضاء. تعي انظري في حال الإنسان لما ينزل في المرض، شوفوا الالتزام والانكسار والذل والاستقامة، هذا اللي بيحول بينه وبين طاعة الله. بنغتر بأنفسنا وقوتنا. الله يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وكما كانت سنة الله في إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين، جرت سنته كذلك في على إلحاق العذاب الشديد بمن كفر بعد أن يمهلهم الوقت للرجوع والإنابة. وكان قوم عاد من الأقوام التي أرسل إليها نبيا فكفروا وأنكروا قوله. اغتروا بماذا؟ اغتروا بماذا؟ باللي قلت لكم، اغتروا بقوتهم. إحنا الآن مغترين بصحتنا وعافيتنا، أسأل الله يديم علينا الصحة والعافية والقوة في طاعته ورضاه. كانوا مغترين بأنفسهم، بقوتهم، بعمرانهم، بالنعيم من حولهم، هل نفعهم؟ فأهلكهم الله وأنهى نسلهم. قصة قوم عاد اللي سكنوا في اليمن، تحديدا في الأحقاف اللي هو جبل من الرمل، متعهم الله بقوة في الأبدان. لذلك أنت لما تفكري باللي حصل لهم، لما تشوفي قوتك، لما تشوفي جبروتك، لما تشوفي إنك بتخالفي أمر الله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة في الأبدان، بسط الله لهم في المال الشيء الكثير حتى أصبحوا أصحاب قوة مادية وبدنية. وهذا الذي نخاف منه، طول ما إحنا قويين ماديا وبدنيا نازلين في العصيان والطغيان وتغيير خلقة الله والسير فيما يسخط الله والسفر المحرم وغير ذلك. كانوا أصحاب أكبر قوة عسكرية في زمانهم، كانت لهم الخلافة في الأرض من بعد قوم نوح عليه السلام. دعاهم هود عليه السلام، أخبرهم بأن قوتهم لن تغني عنهم من الله شيئا. قال لهم ماذا؟ قال لهم، يذكرهم بالقوم اللي قبلهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ذكر الله تعالى في كتابه صور قوتهم عمرانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الله يبين لك كم كان عندهم من القوة والمال، حيث كانت قوة قوم هو عاد لا يضاهيها قوة في ذلك الزمان. امتازوا أيضا بمتاع الحياة اللي انتشر بسببها الرخاء، القوة، القدرة، تربية المواشي، بناء المصانع والعمران، الشعور بالحضارة العظيمة والسيطرة على جميع مناعي الحياة، قوة، طول، عظمة، مال، حيث كان كل ذلك ابتلاء لهم. فلا تغتري بالمال ولا بالجمال ولا بالطول ولا بالقوة، اعلمي أن الله عز وجل أعطى أكثر من هذا بأضعاف مضاعفة لعاد، ليعلم الله من يرجع الفضل والقوة إليه ومن يغتر بعظمته وقدرته ينسب ذلك إنما أوتيته على علم عندي، جمالي، مالي. وهكذا أرسل الله هود إلى قومه برسالة التوحيد داعيا لهم بشكر النعم، رد الفضل إليه، أن تنسب النعمة لصاحبها، أن تنسب النعمة لبارئها. لذلك تستعيني بعطاء الله على طاعته لإنها من عنده. المال ماله والأرض أرضه والعبد عبده، كيف أعصيه بماله أو بأرضه؟ قال العلماء إن هودا عليه السلام لم يذكر له معجزة في القرآن، إلا أن معجزته قد تكون ظهوره بين قومه متحديا لهم على ما وصفنا. انظري هؤلاء الذين كانوا في طول وعرض وقوة في البدن والسلطة والمال والحضارة، تخيلي واحد بين كل هؤلاء يقف أمامهم نبي يقول لهم هكذا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني أنت متخيلة أن واحد يقف أمام هؤلاء الذين لهم طولا وعرضا وقوة وسلطانا وبنيانا وعمرانا، ثم يقف أمامهم هكذا مخالفا لهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون؟ إلا أنه صادق، إلا أن هناك حماية ووقاية له من السماء. فرغم كل القوة التي كانت عند قوم عاد، ما استطاع أحد أن يؤذي هود، وهذه كانت المعجزة. ما استطاعوا أن يؤذوا بأي سوء، بالرغم من أنه كان منفردا يواجه قوما بأكمله. وقال العالم الألوسي في تفسير هذه الآية، أيما كان ذاك من أعظم المعجزات، أيما كان فذاك من أعظم المعجزات. ما معجزة هود؟ قالوا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه القوة والثبات أمام الفاسدين. وبناء على ذلك فهود عليه السلام كان منفردا بين جمع من العتاة الجبابرة العطاش إلى إراقة الدم، وخاطبهم بتوحيد الله، حقرهم وحقر آلهتهم، وهيجهم على ما هيجهم، ما استطاعوا أن يفعلوا معاه شيء، عجزوا أمام واحد. هذا يدل على قوة المؤمن. والله كيف أن الله ثبت الأنبياء، كيف كان التحدي تحدي موسى أمام فرعون الطاغية اللي عنده عتاة وجيش، صح؟ يعني تخيلي كيف أن الله ينصر الأولياء والأنبياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولياء وأنبياء. انظري كيف ثبات محمد عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الجبابرة اللي كانوا حوله. كفر قوم عاد، فلم يستجب قوم عاد لأمر نبيهم هود عليه السلام، بادروه بالاتهامات والشتائم والاستهزاء. النبي الله يواسي بهذه السورة، بهذه الآيات، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، وإنا لنظنك من الكاذبين. فكان ذلك من سوء أدبهم مع الله ونبيه الكريم. وروي أن قوم عاد كانوا أول من عبد الأصنام بعد قوم نوح عليه السلام. فمكث بين نوح عليه السلام إحنا لما ذكرنا إنه 10 قرون بين آدم ونوح عليهما السلام، صح؟ على توحيد الله. 10 قرون بين آدم ونوح، جاء قوم نوح عبدوا الأصنام، أهلكهم الله جميعاً بعدما أغرق الله الأرض بمن فيها من الكفار. مين أبقى؟ المؤمنين الموحدين اللي بقوا مع نوح من الموحدين، لأن الأرض أغرقت بمن فيها. ثم من جاء بعدهم؟ عادوا لعبادة الأصنام، تبجحوا مع أنهم بيعلموا عن أخبار قوم نوح، سخروا من نبيهم اللي دعاهم إلى التوحيد وترك الشرك بالله، حيث قابل هود عليه السلام، قوبل بالتكذيب والاستهزاء، وقابل استهزاءهم وسخريتهم بالإحسان واللين في الدعوة والعمل على تذكير وإرشاد قومه إلى طريق الهداية، لأن الصبر والاحتساب والله من سمات الأنبياء. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هلاك قوم عاد، إذا نظرتم كيف عقوبة الله تكون للظالمين بما يناسب ظلمهم وإعراضهم عن دعوة النبي والعلو في الأرض، فقد كان قوم عاد قوم جبارين وأقوياء، أصحاب بسطة في العمران والأبداء بعد أن كفروا بنعم الله عذبهم الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكان عاقبة أمرهم أن الله يسلط عليهم شيء لا يرى بالعين أصلا، هاي القوة كلها كيف الله قضى عليها؟ بريح. ما الريح؟ هذا الهواء، الهواء اللي أنت ما تري بأم عينك. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فكان هلاك كل قوتهم وعظمتهم بأبسط الأشياء وأضعفها، الهواء اللي يتنفسوه، الهواء اللي يتنفسوه ولا يكادون يكترثون به ويشعرون به. سلط الله على هؤلاء الأقوياء الريح اللي استمرت 8 أيام، اقتلعت بيوتهم حصونهم، الواحد منهم يرفع إلى السماء ثم يسقط إلى الأرض ينكسر رأسه. حملت الريح، بعضهم ألقته في البحر، لم يبقى أحد من الكافرين والجاحدين بالله، فهل ترى لهم من باقية؟ هذه نهاية الطغاة، هذه نهاية العصيان، هذه نهاية التكذيب، هذه نهاية أن وإن لنظنك من الكاذبين، هذه نهاية من يكذب الأنبياء والرسل، هذه نهاية من يكذب النصوص، هذه نهاية من يكذب الداعية، هذه نهاية من لا يريد أن يسمع أصلا. لذلك نعتبر نتعظ، مخالفة أمر الله ليس بالشيء السهل. إحنا نستغفر الله، ندعو الله أن يغفر لنا. والله يا حبيبات القضية ليست سهلة أبدا. إحنا نعلم من نعصي الله، تعلموا من؟ اللي أباد قوم عاد، اللي كان يحمل الواحد منهم إلى السماء بالريح، الهواء اللي نتنفسه يدمغ في الأرض، يكسر رأسه، يفرغ كل ما بداخله جنبه، يأتوا ويروا أن مصرانه وأمعاءه بجانبه كأنهم أعجاز نخل خاوية فارغين، تحملهم تدمغهم في الأرض تلقي فيهم بالبحر. هذا هو الله، هذا الله الذي تنتهي الآيات في هذه السورة وتتكرر بماذا؟ أن الله عزيز، العزيز الرحيم، قاهر قادر، لكن يمهل، لكن يحلم، رحيم علينا، يمهلنا حتى نغير معاصينا، يرسل لنا الرسل، يمد لنا في العمر، يطيل لنا الأمد حتى نتوب، نستغفر، نقلع، نرجع. نسأل الله أن يجعلنا من التائبين، نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يتعظ، ممن يعتبر، ممن يقلع، ممن يتوب. أسأل الله العلي العظيم اللي يحول بين المرء وقلبه أن يحول بيننا وبين المعاصي. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحول بيننا وبين المعاصي، أن يباعد بيننا وبين المعاصي والذنوب كما يباعد بين المشرق والمغرب، أن يجعلنا كما يحب، أن يصنعنا كما يحب، أن يلقي في قلوبنا ما يحب، أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله وارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اغفر لنا، ارحمنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتنين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة. اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.